بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
فصل ينبغي التعرض لبعض الفروع المرتبطة بملكية الشخصية الحقوقية. الفرع الأول في بيع السهام، هذه مسألة ابتلائية، فما هو التخريج الفقهي لبيع سهام الشركات أو البنك على المتعامل معهما؟ وقد ذكر لبيع السهام أربعة معاني يصح بعضها ويبطل الآخر. المعنى الأول ما ذكره بعض علماء القانون من أن مرجع بيع السهام من قبل الشركات أو البنك على شخص معين إلى إقراض ذلك الشخص مبلغا لدى البنك أو الشركة، ويترتب على إقراضه ثبوت حق له. وقد عبر عن هذا بأن الفرد يخصص مبلغا من المال للشركة، لا بحيث يصير شريكا في أموال الشركة بنحو الإشاعة، بل يصير بذلك دائنا للشركة. فأصحاب السهام يملكون أموالهم، فأصحاب السهام يملكون أموالهم للشركة بمقابل أن يكون لهم حق بإزاء هذا الإقراض والتمليك، حيث يستوجبون بذلك حق انتخاب المدير والمشاركة في مجالس الشركات، وأن يكون لهم نصيب من الربح، ويرد عليهم الخسران أيضا. فمرجع بيع السهم للشركة فمرجع بيع سهم الشركة إلى إقراض مبلغ للشركة بإزاء حقين، ولا إشكال في بطلان هذه المعاملة لكونها قرضا ربويا، حيث يصدق عليه أنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. احنا نقول لو رجع لذلك، يا شيخنا خلونا وشوي شوي، لما قلنا أربعة معاني، إذا رجع البيع لهذا المعنى أنني أنا اللي يسموني مشتري، أنا مو مشتري، ما يسموني مشتري للسهم، أنا مو مشتري للسهم في الواقع، أنا أقرض هذا المبلغ للبنك ويبقى المبلغ لي، أقرض هذا المبلغ للبنك أو للشركة على أن يكون لي حق في الانتخاب، في الربح، في المجالس وأشبه ذلك. إذا كان بهذا المعنى فهو قرض ربوي محرم، هذا اللي قاعدين نقول. وقد ذهب شيخنا التبريزي قدس سره إلى تحريم بيع سهام الشركة لأنه فسر البيع بهذا النحو. المعنى الثاني أن مرجع بيع السهام من قبل الشركة للمتعاملين إلى أن ما يمتلكه المشتري بدفع هذا المبلغ للشركة حصة من الشخصية المعنوية الاعتبارية للشركة، وفي طول امتلاكه حصة من الشخصية المعنوية للشركة يمتلك حصة من أموال الشركة، سواء كانت عقارا أو نقدا، فملكيته لحصة من أموال الشركة ليست بالأصالة، بل هي في طول امتلاكه لحصة من الشخصية الاعتبارية المعنوية للشركة. نظير ما هو شائع الآن في اشتراك عدة أشخاص في القيمة السوقية لعنوان الشركة، حيث أحيانا يكون لعنوان الشركة وللماركة المعينة قيمة، فيشترك أشخاص في القيمة السوقية لهذه الماركة ولهذا العنوان، فإنه اشتراك في ماذا؟ في الشخصية المعنوية، وليس اشتراكا في أمر خارجي حقيقي. وهو نظير شيخنا هو يريد شر ما هو فهو نظير أن من امتلك عبدان امتلك أمواله في طول ملكيته للعبد، هو شريك شريك في حصة من الشخصية المعنوية للشركة، وبذلك يكون مالكا لجزء من أموال الشركة بحسب النسبة المحددة والمقدرة، شركة بعد. ويتفرع على ذلك أن الزوجة لو مات زوجها الذي كان شريكا في هذه الشركة بحصة من الشخصية المعنوية للشركة، فإن الزوجة إذا ورثت شركة زوجها في الشخصية المعنوية ورثت ما يتبع ذلك من أموال الشركة ولو كان عقارا، حيث إن الزوجة إنما لا ترث من العقار إذا كان ملكا مباشرا للزوج، أما لو كان مملوكا بتبع ملكية غير العقار وهو ملكية حصة من الشخصية المعنوية للشركة فلا مانع منه، أي أن الإطلاقات لا تشمله. كما لو افترضنا أيضا، يعني يتفرع على ذلك أيضا يعني فرع آخر، أنه لو اشترى شخص أو أسس شخص شركة بمال مخمس، فامتلك الشخصية المعنوية للشركة أو حصة منها، فربحت هذه الشخصية المعنوية بمعنى أنه أصبحت قيمتها السوقية بمرور سنة أكثر من قيمتها عند الشراء وعند التأسيس، فإنه لا يترتب الخمس على ارتفاع القيمة السوقية. والسر في ذلك أن ارتفاع القيمة السوقية ليس فائدة بالنسبة لهذا الشخص بالمباشرة، وإنما هي مملوكة بتبع ملكية الشخصية المعنوية أو حصة منها وأمثال ذلك من الفروع. فإذا تم تخريج بيع السهام على هذا النحو بأن يكون من قبيل الشركة فلا محذور فيه فقهيا. لا، الشخصية المعنوية عند العقلاء لها موضوعية نفسها، يقولون هذا ملك أصلا في حد ذاته، أن تمتلك العنوان دون العنوان هذا ملك في حد ذاته، مثل حق السرقفلية، مثل ما يقول الشيخ حق السرقفلية، مع أنه أمر معنوي يعتبرونه مالا وفائدة في حد ذاته، ولذلك يبحثون عن تعلق الخمس به وعدمه وميراثه وعدمه. نعم الأمر الثالث أو المعنى الثالث، أن يكون مرجع بيع السهام إلى شراء شيء من أموال الشركة من دون أن يكون شريكا في الشخصية معنوية، فمرجع بيع الشركة للسهام إلى تمليك حصة مشاعة من عقاراتها ونقدها لمن يشتري سهما منها من دون أن يكون شريكا في الشخصية المعنوية للشركة، وهذا لا إشكال في صحته ولا يترتب عليه الآثار التي تترتب على المعنى السابق. فهنا لو كان الزوج شريكا في الشركة بهذا النحو فحصته من العقار التي تملكها الشركة لا ترثها الزوجة، وارتفاع القيمة السوقية لهذا العقار إذا كان في معرض البيع مما يجب شنو فيه الخمس وأمثال ذلك من الفروع. ولكن وقع البحث بناء على هذين المعنيين الثاني والثالث، رحنا للثالث لأنه شوية أفضل من الثاني ويترتب على هذين الاحتمالين أن مدير الشركة ما هو إلا وكيل عن أصحاب السهم، فإنه إذا كان صاحب السهم شريكان إما في الشخصية المعنوية أو في الأموال العينية الخارجية فلا محالة تصرف مدير الشركة في هذه الأموال بالبيع والإقراض إنما هو بالوكالة عن الشركاء وأصحاب السهام. لذلك مقتضى القاعدة الأولية أنه لو عزله أحد الشركاء أو مات أحد الشركاء لم يجوز لمدير الشركة أن يتصرف في الأموال العينية التي بين يديه ببيع أو، وهذا يسبب مشكلة للشركات، وبمجرد أن يموت واحد يتعطل العمل ويكون قعدوا ويراضوا الورثة وإلى آخره، يعني هذه مشكلة صحيح لو لا؟ نعم يعني الثاني من باب أولى، شريك مباشر، أنا شريك مباشر في هذا العقار، شريك مباشر في هذه في هذا النقد، أنت قاعد تتصرف فيه ببيع أو نقد.
لا يعني الثاني.
آه راح للثاني اللي هو. قلنا هو يملكه تبعان بعد، لا فرق في أنه لا يجوز لك أن تتصرف في مال الغير سواء كان مملوكا بالتبع أو مملوكا بالمباشرة والأصالة. لذلك لا بد من الباحث في تخريج جواز تصرف مدير الشركة عند موت أحد الشركاء أو عزله، وقد ذكر لذلك وجوه ثلاثة يعني للتخريج. الوجه الأول أن يقال يجوز لمدير الشركة التصرف بنفس عقد البيع من دون حاجة لإذن من الورثة، والسر في ذلك أن الفرد يعني المتعامل مع الشركة عندما يشتري السهم فإنه بشرائه للسهم يفوض حق البيع والإيجار والإقراض وسائر التصرفات بإدارة الشركة ما دام شريكان، ما دام شريكان، فإذا مات انتقلت حصته للشركة مسلوبة المنفعة بحيث لا يجوز للورثة أن يتصرفوا في هذه الأموال ما دام نفس عقد الشراء متضمنا لتفويض الغير في التصرف في هذه الأموال. الأشبع واحد نعم تفضل سيدي.
هذا الكلام يضبط إذا فيما السهم كان أقل من الآخرين أو مساوي لهم، إذا كان سهم أعلى شلون؟
ما فهم
سهم هذا المتشارك. هذا الكلام يصدق فيما إذا كان سهم متساوي مع الأسهم الآخر أو أقل، لكن إذا سهم كان أعلى شلون؟
باب أولى.
شلون باب أولى؟ ما يصدق علي عرف أنه أن ذاك أنا سهمي أعلى من الكل.
هو مفوض على كل الأفعال.
ونقول البيع تفويض أنه لا، عندما اشتريت سهما من هذه الشركة فقد فوضت إدارة الشركة في التصرف في هذا السهم ما دمت شريكا، هذا الذي نقول. فأي فرق بين كون سهمه أعلى أو أقل في ذلك؟
ما
يخالف هذا إشكال آخر.
انتقلت مسلوبة المنافع إلى الورثة، لكن هذا لا يؤذن بجواز تصرف الإدارة.
بسر في ذلك
ما هو المجوز لتصرف في أموال الغير من دون إذنهم؟ أنا ما يمكنني أتصرف صحيح، لكن ما الذي
أبوكم الله يتغمد
بالرحمة
هو فوضا. وقد يجاب عن ذلك، وقد يجاب، هذا محل خلاف فقهي أنا أذكر الآن ما هو موطن الخلاف والصحيح، وقد يجاب عن ذلك بالفرق بين الإذن في التصرف التكويني والإذن في التصرف الاعتباري. فهناك فرق بين أن يقول الشخص لشخص أذنت لك في الانتفاع بداري، وبين أن يقول له أذنت لك في التصرف بداري ولو ببيعها وهبتها. فإنه إذا كان الإذن من قبيل الإذن في التصرفات التكوينية فيثبت للمأذون له حق في التصرف حتى بعد موت الآذن، فليس لورثة الآذن منعه من الانتفاع بالدار في المدة محددة للإذن. بينما إذا أذن له في بيع داره أو إجارتها أو هبتها فمات الآذن، فإنه لا يثبت له حق في البيع أو في أي تصرف اعتباري بعد موت الآذن. والسر في ذلك ما يغير المشكلة أن من هنا من الرأس يضرب براسي. والسر في ذلك أن المأذون فيه، لاحظوا هذه النقطة، كان بعض الفقهاء الأعلام يتبنوا الآن هذا الفرق، أن المأذون فيه هو البيع عن المالك أو الإيجار عن المالك، وبالتالي فبما أن المأذون فيه أو موطن الوكالة هو البيع عن زيد وهو الآذن الأولي، البيع عن زيد بما هو مالك، فلا إشكال بأنه بمقتضى موته ارتفاع الإذن بارتفاع موضوعه، إذ ليس الآن شنو بمالكين. تالي
بخلاف ما إذا أذن له،
ويلاحظ عليه أن الحق مع سيدنا قدس سره وهو عدم الفرق بين الإذن في التصرف التكويني أو الإذن في التصرف الاعتباري، فإن الإذن في كليهما منشأ لحق، إحنا لا نبحث أنه ليس منشأ لحق، منشأ لحق، فإن الإذن في كليهما منشأ لحق للمأذون له، إلا أنه حق إذني، بمعنى أن هذا الحق دائر مدار الإذن حدوثان وبقاءان، والإذن يزول بموت الآذن، فإنه مجرد إنشاء للإباحة يزول بموت المنشئ، فلا فرق بين الأمرين من هذه الجهة. ولذلك في باب التقليد تأتي هذه المسألة، أن ابن الفقيه لشخص بالتصرف في الوقف أو ابن الفقيه مثل الآن الوكلاء وكلاء الفقهاء في قبض الحقوق، أو ابن الفقيه لشخص بقبض الحقوق والمصالحة عليها يموت بموت الفقيه نفسه، حيث ليس للفقيه ولاية على جعل الولاية، بمعنى أنه ليس للفقيه أن يجعل هذا الشخص وليا على الوقف أو وليا على التصرف في الحقوق ولاية تمتد لما بعد موته، فلا فرق حينئذ بين الإذن في التصرفات التكوينية أو الإذن في التصرفات الاعتبارية، ومقتضى ذلك عدم تمامية هذا التخريج. نعم شيخ حسين،
الإذن في التصرفات التكوينية هذا مو تملك من نفس المال،
لا مو تمليك، لا تكلم في الإذن، إذا تمليك طلع عند حل البحث واضح، لو قال لأذنت لك في أن تسكن داري إذن، بس أنا ما ملكتك المنفعة، أذنت لك في أن تسكن داري سنة بعد ساعة مات، سيد أخوي يقول خلاص لابد الآن استأذن الورق، ما كلامنا في الإذن شيخ، عفوا بس كلامنا احنا في وين غصب يرجع للتمليك، لا وايش احنا كلامنا في الإذن الذي ليس تمليك، إذا رجعت للتمليك ما يحتاج لبحث بعد، إذا هو يرجع للتمليك بعد خرج عن ملكه بعد ما يحتاج إلى بحث، نحتاج نبحث عنه احنا، بحثنا فيما إذا كان شنو إذنان.
هذا الإذن يعني التزام من عقد هو ملتزم إلى هذه المكان،
ما يخالف ملك الانتزاع، ليس له الولاية على هذا الانتزاع لما بعد موته، يعني ليس له إلزام الوارث بالتهاماته لما بعد موته، ما له ولاية يعني. وإن كان الكلام في ضمن عقد لازم اشترط علي الإذن، بعتك كتابي بدينار بشرط أن تأذن لي في التصرف في دارك حتى بعد موتك، شرط مخالف للكتاب، ما هي ولاية. التخريج الثاني أن يكون من باب الوصية، بمعنى أن يكون عقد الشركة متضمنا لجعل مدير الشركة وصيا من قبله على التصرف في هذه الحصة من أمواله الموجودة في الشركة حتى بعد موته، وهذا ينفذ إذا كانت حصته من الشركة مع أمواله الأخرى بمقدار ثلث تركته، يعني أمواله التي أوصى بها لا مطلقا. التخريج الثالث الولاية، بأن يقال للفقيه بناء على عموم ولاية الفقيه أن ينفذ تصرفات مدير الشركة حتى بعد عزل أحد الشركاء أو موته أو إغمائه أو نحو ذلك بلحاظ توقف المصلحة العامة على هذا التنفيذ، وإلا لتعطلت أعمال الشركات بموت أحد الشركاء أو مثلا عقله مثلا. وقد تقدم أن هذا التنفيذ من قبل الفقيه بملاك الولاية إنما يتم إذا كان الوارث قابلا لتنفيذ عمل الوكيل، فالفقيه ينفذ العمل وإن لم يرضى الوارث ما دام من شأن الوارث أن ينفذ، حيث ذكرنا سابقا أن كل حكم وضعي منوط باختيار الشخص، فللفقيه من باب الولاية أن ينفذ ذلك وإن لم يرضى الشخص. وأما لو فرضنا أن الوارث قاصر فليس قابلا لتنفيذ عمل الوكيل، فحينئذ لا يمكن تنفيذه من قبل الفقيه بملاك الولاية، صار معلوم. إذن فلا يوجد تخريج لهذا التصرف في تمام فروض كي نبني عليه. المعنى الرابع لبيع السهام نذكره، هذا كان في إطار المعنى الثاني والثالث. المعنى الرابع، إن مرجع بيع السهام لا إلى بيع جزء من الشخصية المعنوية ولا إلى بيع جزء من الأموال العينية ولا إلى إقراض الشركة كما هو المعنى الأول، بل وهذا ذكره كثير من يعني علماء القانون وأصروا على أن هذا هو الموجود في الخارج، بل مرجع بيع السهام إلى أن الشركة تعتبر للسهام أوراقا ذات قيمة مالية نظير ما تقوم به الدولة، وهي أن تعتبر قيمة مالية بمقدار رصيدها الاعتباري لنقدها، فيكون للنقد مالية في طول هذا الاعتبار، ويكون النقد محلا للتداول والبيع والشراء. فكذلك الشركة عندما تقوم بعرض السهام على الناس، فالمقصود بهذه السهام أنه من أجل الوصول إلى زيادة رأس مالها. تقوم هذه الشركة باعتبار قيمة مالية لهذه السهام مشخصة في أوراق مالية تقوم ببيعها وتداولها. وبناء على ذلك يعني على هذا المعنى أو يترتب على ذلك عفوا أنه لو اشترى الشخص هذا السند المالي فتلف تلفت حصته من هذه الشركة مع أنه خارجا يبقى له حصة في الشركة وإن تلف السند المالي. وثانيا لا يمكننا تخريج صحة هذا البيع، أي أن يشتري أمرا اعتباريا مشخصا في هذه الورقة ذات المالية الاعتبارية، يعني لا نستطيع أن نخرج صحته بأحل الله البيع. والسر في ذلك أن أحل الله البيع موضوعه المال القابل للنقل والانتقال، فلا بد من المفروغية في رتبة سابقة عن كون المال قابلا للنقل والانتقال كي يصح بيعه لأحل الله البايع. فمع الشك في كون هذا الأمر الاعتباري مالا قابلا للنقل والانتقال أم لا، فإنه لا يصح التمسك بأحل الله البيع لإثبات صحة بيعه وشرائه. هذا تمام الكلام في الفرع الأول وهو بيع السهام. وقد تبين لنا أن الصحيحة في بيع السهام له فردان شائعان، فرد يرجع إلى تشريك المشتري في حصة من الشخصية المعنوية، وفرد يرجع إلى تشريك المشتري في حصة مشاعة من الأموال العينية الخارجية، وكلا التخريجين صحيحا فقهيا. الفرع الثاني في بيع السندات يأتي الكلام عنه إن شاء الله.